إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الروضة نجلس هذه الليلة مع ميراث محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع القرآن العظيم، مع الهداية المطلقة للبشرية الحرورة، في ظلال آيات بينات نعيش معها هذه الليلة. عل الله أن يرحمنا ويفتح علينا بهذا القرآن. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن. يا من سترت معايبي ومذانبي وجعلت كل الناس كالإخوان. والله لو علم قبيح شريرتي لأبى السلام علي من يرقاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. هذه السورة مسجدة ومؤكدة، وفيها من اللوحة ومن الحكمة ما الله به عليم. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام متأثرا، ويقرأها داعية، ويقرأها مربية، ويقرأها عليه الصلاة والسلام عالما فيها هو وأصحابه. هذه السورة لها أهداف جليلة ومقاصد نبيلة. هذه السورة مغلقة الأحاديث، قوية البنيان، تهز القلب المسلم هزا عليها. هذه السورة لها مكان في قلوب الموحدين، ولها صدى في أرض العابدين، ولها رؤية في أذهان المتوجهين إلى الله. هذه السورة تحدد مسار العبد، وتفصل بين المسلم والكافر، وتوجه العبد توجيها تربويا ربانيا. هذه السورة تعيش بك بين جو الدنيا الآجل المتفلت الحبل، وبين جو الآخرة المشرق البالغ الرائع البديل. هذه السورة تحدد أيامك ولياليك وعمرك وساعاتك وزمانيك، فاستمع إلى غاياها الكبرى. يقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. هكذا تبدأ السورة كما يقول بعض المنظمين بهجوم أدبي، هجوم أدبي على الحروب اللاهية السابرة المغمورة في قمار الدنيا. إن الدنيا تسكر العقل وتسكر الروح كما تسكر الخمر العقول. الله عز وجل بدأ السورة بهكذا ضربا عنيفا، وكأنه يخبر الغافل انتبه فكروا تذكروا حاسبوا وراءكم العقاب، وراءكم الحساب، وراءكم ثواب، وراءكم جنة ونار. ففكروا وتذكروا. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أيها الناس. كما هو التكاثر؟ ألهاكم أشغلكم وأبعدكم وخلف بكم عن الرجل وعن المسيح، فما لكم ألهاكم التكاثر. وما هو التكاثر؟ التكاثر في منظوره التجريبي الاستقرائي على أقسام الأسئلة عند أهل العلم، منها التكاثر في العلم، والعلم إذا لم يسوقك فكر وإنابة فهو ضلال، أو أكثر الضلال ضلال. إذا ما قربك العلم من الله عز وجل فليتك ثم ليتك ما عليك. إذا ما لم يحدث فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فكرك في النهار فليتك ثم ليتك ما فهمت فنادي ذات نفس له اعترافا بما نزاه من متى وأكثر ذكره في الأرض ذهبا لتذكر في السماء لا تذكر. العلم وهو علم إذا ما نبعك إذا ما فتح بصيرتك إذا ما جعلك تهم الصلوات الخمس متوضئا طالما تغض بصرك عن المحارم لا تسمع اذنك حراما لا تتبع عقلك الاهواء لا تسجد الليالي الاخبار مع اعداء الله كتبه اذا لم ينفعك العلم هذا النفع فليس كثم ليس كما حلفت. اذا ما وجهك العلم توجيها صحيحا ووجه بيتك وابناءك وزوجتك واسرك وامك فما بعد العلم. الخوارج يعلم لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن عن الآخرة المباشرون علم الأكل علم الدجور والفطور علم الفروج علم الفجور. يقول سبحانه وتعالى بل تساوت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود أما الدنيا فأجزاء صنعوا الطائرة والطاروخ وقدموا المصنع والثلاجة والفرقات والسقاية لكن ودكوا في عالم الآخرة إذا أتيت به في الآخرة فالله تهدر الشهادة وأن يكون العلم عياء وسمعة وأن يكون واجهات فحسب واجهات فحسب للناس هذا هو الشكاك. فإذا أصبح العلم في هذا المستوى فضل على ما تبقى السلام عفى عليه الشهادة. إذا كان العلم عن شهادة لا يصل إلى القلوب لا يصل صاحبه الركود والاتجاه إلى الله والاستقامة والأكل فليس العلم فهو كثرة. ولذلك نعم سبحانه وتعالى على وجه الكريم بالعلم. يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله فبذل هذا الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار حمار عليه أسفار مجهزات ذاك الحمار. هل يقبل حديث الحمار؟ هل يقبل تفسير الحمار؟ هل يمنع الفقه الحمار؟ لا حمار ما يفتح الا هذا. ولذلك ذكر صاحب شديد مجنون ان الاجل حال على حكايات من يتحدث عن الحيوان كما الحيوانات الغاز الاجل الليل فحدثهم ببكاها فقلت وضحكوا ان الحمار ما ضحك وفي اليوم الثاني ضحك الحمار قال لو لكن ما ضحك احد له قال اليوم فيمكن بكاها فشكت ان اتذكر ما تحقق الى اليوم. فالله عز وجل نعم علم وصف بني اسرائيل بالحمار ووصفه هناك بالكذب قال واتب عليه مثلا واتب عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الارض واتبع هواه فما تكن كمثل الكذب ان تحمل عليه الهد او تستطيع الهد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون. ذكاء بالعلم ان تجد البراويز محطه للاستعداد في البيت لكن تنظر الى الوجه ولا عليه علم ما عليه نور ولا صوره ولا وضوح. تنظر الى الصلاه فاذا هي مسجوده المجله الخديعه في البيت مكان المصحف الاغنيه في الماجنه في توقيت البيت والموسيقى مكان القران التفرج والسرور النظرة المسؤولة غير المسؤولة التي تدرك على مخالف الناس تمسك في أعراض الناس الربا الملبس بالربا السيارة بالربا الفلة بالربا أكل الأطفال بالربا التخلف عن الجماعات والشهادة المعلقة هذه لا تدفع له يوم القيامة. نحن لم ندفع الدنيا بالشهادات. ابن مسعود كان من علماء الأمة الذي كان رحمة كأنه الميزان الواجب إذا حبها نتيما أو كأنه الواجب الفتح إذا ملهما من كان عنده شهادة لكن ظل بالدنيا في النجم من قمر محمد صلى الله عليه وسلم من سلك منه تكن لا كيف سيده ذكر النجوم التي يجري في الأسباب. ابن عباس أخذ علمه أو أخذ علمه في مناجاة لله في الليل كان يبكي ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم عزني ويا مفهم سليمان فهمني فأصبح خطر أمة وخلق مال القرآن ولم يحن الشهادة. قال الصديق البغدادي في كتاب فضائل علم العمل العلم بالعلم ما ينفعك إلا ما أنفقت منه فإذا أخذ نفعك كيف عبد الحميد كيف عبد الحميد هؤلاء عبد لماذا؟ لأن أكبر معلم عنده في الحياة الدنيا حال المال، فحديثه في المجال في المال وكلامه في المال وأخذه مع الرأس ومحبته وبغضه على المال، وهذا عبودية حجة لله عز وجل. قال وأي إله غير الله يعبده؟ أو لا بد له أن يعبده بل الله يعبده؟ لا بد، لأن الإنسان كما في الحديث الصحيح همام عليه، قلبه همام وأعضاءه عاجزة فاعلة لا تتحرك الإنسان فلا بد له من المقصود. ولذلك اسم الله عز وجل إلى معناه أنه لا يتألم القلوب إلا الله، ولا تسكن إلا الله، ولا تطمئن إلا الله، ولا تكون إلا الله، ولا ترجع إلا الله. ألا بعين الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. فإذا عرف هذا فليعلم العبد أن من الكفاف المال وحب المال أن كثر أن يسترك عبد الله عن الله، فإذا سترك عبد الله عن الله فاعلم أنه عار ودنار ودمار وشنار ونار فكرية وشعر. أنهاكم التكاثر. ثم التكاثر من أنواع عند المفسرين وعن العلم التكاثر في الأولاد. باب الناس لقلة أهله يتصور أنه إذا نصب نفرا كثيرا من الأبناء أنه لحسن إيمانه ومكانته عند الله، كذلك الناس العلم، وهذه كلها ابتلاءات من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تفرقون عندنا بالذي تفرقكم عندنا الزلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الخير. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفلحون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ووفي إليه أعماله فيها نعطيهم منها كلا مثل هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربهم وما كان أعطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولذلك أكثر درجات وأكثر تفضيلا. والأولاد قد يكونون فتنة ولعنة وخصوصا وغضبا، قد يكونون شقاء، قد يدخلون عليك البخل والحسرة واللوحة والشوكة والفتنة. وفي بعض الآثار التي لا تصح مرفوعة إلى المعصوم فإني ربي أحدكم من كلام بعض الحكماء في آخر الزمان ولدا خلوا له عن ربي كسرا أو جنوا عن ربي ولدا. هذا في بعض الأماكن يوم يرفع القرآن من البيت، يوم تنزع السنة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تتوقع الأسرة على غير لا إله إلا الله، على الأغنية الناجية، على الصورة السريعة، على السهمة الآدمة. ولذلك ينزل الابن حجة غير مستقيم، الابن ضال والبنت فاتنة مسكونة، لأن غد لا يرد على نهي محمد عليه الصلاة والسلام غد هي غد حاجة. ونحن بالخصوص في هذه البلاد بلاد لا تعيش إلا على ثلاثة أمور: إيمان وروح وحب، بلاد كرامة تفتح على لا إله إلا الله وهواء أثار على لا إله إلا الله وتدبر نار على لا إله إلا الله. فإيمان إيمان بالله وبرسول الله كتب اسمها وقدرها هذه الجزيرة على لا إله إلا الله، فقدرها إسلام وهي قدر الإسلام. ولا نكرم غيرنا من البلاد فعندهم من الأولياء مضطر يكون في الأفراد أكثر من عندنا، لكن هكذا القبلتان والعكبتان والبيعتان والهجرتان هذه من هذه الأرض بنفس تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن الأطراف المتربعة. فيوم يأتي كيف من البيوت أو جيل من الأجيال في هذه البلاد يخرج القرآن من البيت ويحل مكان القرآن الأغنية أو يخرج الصفحة ويحل المجلة السريعة أو يخرج حلقات كثيرة والسبب مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجعل الناظرة والرزقة وهذه الأمور معناه يبني على لا إله إلا الله ويصدق على لا إله إلا الله من مجد رحمه. نعم الإيمان هذه يقول إبخال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحل دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الثناء لها قليلا. ثم إلى إيمان معناها قطيع من البهائم. جيش بلا إيمان حوثرة وهوس، خط بلا إيمان سلسلة من المشاغبين، بيت من الإيمان خراب فيه إيمان وقوم وعقاد، بلد بلا إيمان قطعة لحم متمزقة، كتاب بلا إيمان صحف ممزقة، قصيدة بلا إيمان أبيات قطاع، كلمة بلا إيمان كلمة وقصة بلا إيمان عروض مجمعة. والحكم تعيش عليه الأمة، وإذا نزلت على الحكم فلا مصدر لها وهو يحسن الحياة، تحول المعنى إلى معنى آخر إن كان هناك عند الشفائية عند أهل الدعوة والتربية. والحكم لله ولرسوله، وإذا دخل الحكم بغير الله ولرسوله فقد فتن، ويظن الفنانون والفنانات والمغنون والمغنيات والماجرون والماجرات أحيانا هم الأموات أن الحكم عندهم ونحن الصحاب أو نحن أهل الدعوة وأهل قال الله وقال رسوله كنا جاهلين في الحكم. الحكم من الحكم والأفضل هو للوقفة وللسنة، أما حكم حكم الضياع، حكم العزة، حكم الهيام، حكم الإنهزامية والبدر والبعد عن الله عز وجل. هذا أمر لا بد أن يتذكر وأن يفهم. ثم قال سبحانه وتعالى أن آتوا التكاثر حتى زرتم المقابر، قبل أن أنظر إلى الآية التي في هذه أقول التكاثر في الأولاد، كلم الله عز وجل عن هذا في القرآن كثيرا، وذكر قصة محسنة عن رجل ظالم وطفل عنيد كفر بلا إله إلا الله. هذا الرجل الوليد بن المغيرة كان له 10 أبناء، من أبنائه خالد بن الوليد سيف الله المنصور، خالد الذي قال عنه العلماء وقاله عن نفسه حضر أكثر من 100 معركة في سبيل الله، وفي سبيل الله قبل الإسلام لا فيه موضع جبل إلا أصابه إما طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. نعم 60 معركة صارت محجلة من بعد عبده، بنات فتح يحصيها، وخالد في سبيل الله يحصيها، وخالد في سبيل الله يحصيها، ما نازل الفرس إلا قام نازله، ولا ومقوم إلا قام ربيها. أبوك كافر بالله العظيم، وخرج من صلبه هذا المؤمن العظيم، تخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج. الوليد المنصور كان يحفظ عن بيت الوجه ويبكي الحرب، وعن يمينه 5 أبناء، وعن يساره 5 كانوا 10، كان يحبهم الحرير وأسئلة الذهب والإيجاد اللؤلؤ، كان تاجرا ذهبه يكسر في الأرض في مكة بالقوت. فدعاه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فكفر بلا إله إلا الله، فرى عليه القرآن حتى بلغ قوله القرآن فجعل فيه أعظمه فقع النبل طائفة من طائفة عاد وثمود، فقام ووضع كفه على فم مصطفى عليه الصلاة والسلام وقال أسألك بالله وما يعني قطع كذا لا توافق القرآن، يدري أنه حق، يدري أنه مبدأ، يدري أنه صدق وصادق تحديه سبحانه وتعالى. فرجع إلى قريش وأراد الإسلام، قالوا ما نسوق يا أبا المغيرة حتى تقول كلامك، فقال هذا القرآن سحر. فتنزل له الله بآياته فاغتظني ومن خلقت وشيد عجيب، أتى وحده أتى طفل وكأن أضم أركب جائع واضع الأرض والآن يتحدث القرآن يحارب لا إله إلا الله، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يشهدون معه الحملات والمراسيل، وبنين شهودا ومن حب له تمهيدا شهدت له الغرور، وهذا الجزاء وهذا رد المحروم وهذا حب جميل. رجع تكبر علينا اليوم يعرف شخصيته، ومن حب له تمهيدا ثم يطمع على ذكر الله، انه كان لآياتنا عنيدا جزاؤه حكمه صعودا صعود جبلا في جهنم يصعد في سيد 70 سنة إذا انتهى إلى علاقة فقط إلى آخره وهكذا. سأرهقه صدمة، لماذا؟ لأنه قد كما تفلسف القرآن، ما عرف لا إله إلا الله، بل فؤاده جهل، دماغه ما فهم، ما عنده كتاب ولا ذكاء ولا فهم، إنه قدر وقدر وقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وقدر وأكثر واستكبر، فقال إن هذا إلا شعور بشر، إن هذا إلا عود بشر، سأصليه سقر جهنم، وما أدراك ما سقر لا تقي ولا سقر، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من سقر، نعوذ بالله من الهجوم، نعوذ بالله من عدم الفهم لآية الله عز وجل. هذا التكاثر في الأولاد، ومن الناس من يتكثر بالظهور والمناصب والزينة، ويتكثر بالشهرة، وهي أمور مغروسة في الفطر محببة إلى النفس لا يوجهها إلى الإسلام. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أيها الناس، ألهاكم التكاثر أيها السابقون، ألهاكم التكاثر أيها النائمون إلى متى؟ والوقت قد حضر، قد حضر الموت حتى زرتم المقابر. لأهل العلم مثل كان في قوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، أورد ذلك كثير من المجرمين، منهم من قال سبب نزول هذه الآية والسورة أن قريش عددوا الأسر على كثرته، أسرة سيسان وأسرة كذا وأسرة كذا، فلما حدث الأسر قالت هذه الأسرة نحن أكثر عددا من تلك الأسرة، حتى قالوا نعد أمواتنا وأمواتنا، فقالوا يعدون الأموات في القبور فيبقي حتى زرتم المقابر. والمسلك الثاني قال تفكروا معنى قوله سبحانه وتعالى الأهل التفاخر، أي تكثرتم من الأموال والأولاد والزينة والشهرة والعلم حتى جاءكم الموت، فأتقنكم هذا وهذا هو الراجح والله وليس الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ليست الزيارة المعروفة الشرعية للمقابر أو الزيارة العادية التي يفعلها بعض الناس، لا، إنها زيارة غير الزيارات، زيارة فقط كبابك سارت أنت والمرح تابية، وحق المنايا أن يكون أمانيا، زيارة لا بد أن تنتقل ويفعلها كل زوجها فقط، كل إنسان الملك والمملوك، الغني والفقير، الكبير والصغير، الأنثى والذكر، حتى تؤمن المقام زرت، ولكنها على غبارها وعلى ظاهرها زيارة، ولكنها لا تستطيع زيارة، خلوا منها الموت وهي الموت، زيارة في الوحوش، زيارة في الأكوان، زيارة كانت تعمل على أكتاف الرجال حتى زرتم المقابر، وهذا تلطف في الأسلوب وعجب في الكلام، حتى زرتم المقابر وعلى تلك الزيارة لا نستغرق في أحكامها فلها باب آخر، إن هذه الزيارة ليست الزيارة المعروفة التي يزار فيها الأموال ثم تعود إلى بيتك، إنك إذا فعلت هذه الزيارة فإن تعود إلى بيتك مرة ثانية. إن الله عز وجل كما في الحديث إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، زيارة تذكر فيها أحبابك وأصحابك وأسرارك وإخوانك وأخوانك، زيارة لن تعود إلا إلى جنة أو إلى نار، زيارة تنتظر فيها بيتك مرة ثانية، ولا طفلك الوليدة الحبيب، ولا طفلتك الوديعة الهادية، ولا زوجتك الحبيبة، ولا بيتك ولا فراشك، زيارة تنقطع من أسباب الحياة ومن معاد الحياة، تنظم إلى ربك إلى مزاد الخلود، فهذه الدار تبلى وما عليها يبين، الخير فيها قليل والشر فيها عديد، والعمر ينقص فيها وسيئات كثير، فالتكفير ازداد فيها ان الطريق بعيد. وقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في الليل الكامل، فاخذ لحيته بيديه يمشي ويقول يا بني يا بني خلفت في ثلاث لا مصحف بعدها، زاد في حقير وسفر في طويل وعمر في قصير، بعد الاستاذ وبعد السفر ولبعده. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا أيها الذين غرق رحيلهم إلى المقابر ماذا أعددتم للمقابر، يا أيها الذين استمع غير ما تركه سوف تشعرون بالمكاره. يا ايها الذي تولنا فاستمل هذه الوالد سوف تطرح في المقبره. يا من تمتع برؤيه اطفاله والجلوس على منازله وكنباته سوف توسد التراب. يا من تلذذ بالطعام والشراب سوف ياكلك الدود. ستبقلك المنايا من خيالك وتبدلك بلا دار بذلك وتصرف ما حملت به زمانا وتقبل من بنام الى افتقارك فجوز القدر في عينيك يرحى وترحى عن غيرك في ديارك. فجوز القبر في عينيك يرحى وترعى عن غيرك في ديارك. مطرح ضرب العبد الحديث كما في بدايه ابن كبير الخليفه الزاهد العاشر المجدد الاول بعد الصحابه مر بالمقابر في دمشق فقال يا موسى ماذا فعلت يا احباب ماذا فعلت يا حده. ثم بكى حتى جلس فجلس معه صلى الله عليه وسلم يقول قال تدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا لا. قال يقول ضربت بالعينين واكلت الحدفتين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العضدين وفصلت القدمين عن الرجلين والرجلين عن الساقين. الموت كما يقول احد الاساتذه العصريين ساعه الموت يذل فيها الاخلاص يذل فيها المتكبر ويذل فيها الكافر لكن ما ينفع. فاذا اعددت لنفسك ذات كتاب القبر امنتك الله. هو الله الذي لا اله الا هو نافذ في القبر الا العمل الصالح التسبيح الذكر الصلاه القران. يا عالم الدراهم والدنانير يا عالم الملابس والمعطيات يا عالم الابد والثقات يا عالم الامارات والسيارات هذه عمله لا تنفع حقوق القبر. خير منك القبر يكون هذه عمله فهرة دائمه لا يدخل القبر الا عمله كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله ووكى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى بعملتها واصل عمله به ورضيها الله ودخلت في الاغلاق ووضعت في التواضع وسلمت في القبول ورفعت الى ابواب سنه الثمانيه حتى تزور المقابر. انهاكم التفاؤل حتى تزور المقابر. كلا سبحان الله كلمه كلا كانها صاعقه في القران. ما زاد الا في هجوم وهجوم ادبي. الهجوم الادبي تستخدم في كلا حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب اشفعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها. كلا هذا هذه كلمه. كلا تتحرك عنها القوارع وتزيد على الصوت. كلا خطا هذا المفهوم. الهاكم التفاسر حتى زرتم المقال هذا صحيح. كلا خطا. اخطاتم في الجنون واخطاتم في الحدث واخطاتم في البث واخطاتم في الادراك والاراده. كلا سوف تعلمون. سوف يظهر لكم امور ما ظهر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقرا قوله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون فبكى حتى اغمي عليه. وفي كتاب الزهد الوكيل بسند جيد لابن عمر انه قرا قوله سبحانه وتعالى ولوا من المصرفين حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى يوم رب العالمين فبكى حتى اغمي عليه ورش بالغم وبدا له من الله ما لم يكن يحتسبون. كلا سوف تعلمون. صلوا وصاموا وحجوا لكن رياء وسمعه وظنوا انها مطيئه عند الله فلما حضروا وجدوها فلم تكن فبكوا وتقطعوا ولكن ما يفعلون حتى تكونوا المقابر. كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون غدا يوم الارض حكمه ثم كلا سوف تعلمون. وهذا التأكيد في التجديد والإرادة بعد المبادئ والتبريع بعد التفصيل وهو منهج الاستقراء من أهل التفسير فلأهل اللغة العربية قبل أن يكون لأهل التفسير. يوم الحاشية الكلام الحارة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة. هذا التأكيد يقرع القلوب لمن كان له قلب أو أصل السمع وهو شيء لكن الذي ليس له قلب لا يفهم والذي ليس له وجه لا يتفكر والذي ليس له إرادة أو فسدت إرادته لا يعي ولا يفهم أبدا. هل لا توبة تعلمون؟ هل لا لو تعلمون عند اليقين؟ كيف عند اليقين؟ في القرآن حق اليقين وحلم اليقين وعلم اليقين، فما هو الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعلم اليقين؟ ابن القيم يقول في مدارج السالكين: علم اليقين هو أن تسمع بالشيء ولا تراه، فهذا علم وطلب، ولكنك تيقنت منه فهذا علم اليقين. سمعت بالشيء اليقين فتيقنت منه فأصبح لديك علم اليقين. وحق اليقين هو أن يصيرك الثقة بأمور توازنية، تبلغ درجة حق التوازن فتتيقن جسما أن هذا الأمر صحيح، فيصبح عندك درجة حق اليقين. وعلم اليقين هي أن ترى الشيء بنفسك، هذا علم اليقين أن ترى الشيء بنفسك. ثم ضرب على ذلك مثال على العدل، تسمع عن الناس أن العدل لذيذ الطعم، وأنه قريب المدار، وأنه سلف المدار، فيكون عندك جزما أو شبه جزما لاستقراء كلام الناس عن العدل أنه قريب، هذا علم اليقين. يخبرك أطباء ومجربون وأناس كثيرون أن العدل من أحسن المطعومات، فيصبح عندك حق اليقين. تأتي فتذوق العدل فيصبح عندك علم اليقين. قال سبحانه وتعالى: ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين وكان عندكم في الدنيا علم اليقين يصل إلى القلوب ما بعثتم هذا ما بعد. بالله هل يدرك الصلاة عنده علم يقين؟ بالله هل يتمهل في آية في الآية ويستهزئ بالمبادئ القائمة في الدين من عنده علم يقين؟ بالله هل يقضي وقته في اللهو واللعب والخلاف والنجوم والزهور من عنده علم يقين؟ بالله هل يصل في فرائض الله من عنده علم يقين؟ لا، ما أتت هذه الأمور إلا يوم نفت حلم اليقين ومات حلم اليقين في القلوب. فلو وصل حلم اليقين إلى القلوب كنا وصلنا إلى الله عز وجل. ليس من يقطع ضربا بطلت، إن من يتقي الله بطل. ليس من يقطع ضربا بطلت ضربا بطلت، إن من يتقي الله بطل. اعتزل ذكرى الأغاني والغزل واطل القتلى، وجانب من هتل أيها اللاهي على أعلى وجل. اتق الله الذي عز وجل. الوضوء التقوى، وهو علم اليقين إذا وصل إلى التقوى وصلت إلى الله عز وجل. إذا عرفت الله عز وجل وعملت بأوامر الله فقد وصلت. لا كوصول الصوفية، عند الصوفية غلاة الصوفية إذا وصلوا إلى درجة ما يصلون ولا يصومون ولا يحجون. إلى العمال قالوا نحن نتعبد حتى نصل إلى درجة، فإذا وصلنا إلى درجة أسقط الله عنا التكاليف. فالصلاة معناها صلة متاعبنا، زيارة المشايخ معناها الصلاة. قلنا والصيام، قال الصيام حفظ أسرارنا. قلنا والحج، قال زيارة أحبابنا. قيل لأبي علي الرجل بارك، يقول الصوفية الذين سلكوا الفرائض أنهم وصلوا، قال صدقوا وصلوا، لا في خلاف أحد إلى جهنم. ما كل من وصل وصل، ولا تصل أنت إلا على طريق صاحبه محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك في القرآن كما سلف التنبيه بهذه العبارات في أول المحاضرة: كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، والعوذ بالله من الجحيم. وهنا أسلوب القرآن مع فواصل الآيات ممتع، وهو أسلوب المد المحسن البكاء، أسلوب بكاء، وهي أسلوب الفواصل التي تمد حركات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، الجحيم لم يقل النار، لأن النار فتوى والناس من الصورة الصار، وهذه الصورة التي مدت فيها الأجل ثم أدخلتها حروب المهاد المهاد الثواب العقاب القرار، لكن هذه كانت هذه التحديد، لأن الصورة صورة بكاء لكن أين البكاء؟ ثم لترون الجحيم ثم لترون أحد اليقين، كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليمين. الجحيم ترى يوم القيامة. وصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنها يؤتى بجهنم يوم القيامة يقودها بأسنة يقودها 70,000 ملك، ولها أوجار ولها تغير، والنبي تكافأ أفعل الشيطان. نعم. ثم نتمنى عين اليقين حتى هنا عين اليقين الرؤية. ويأتي عين اليقين هنا في الرؤية التي ذكرها سبحانه وتعالى علم وعين. ثم نتمنى عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية من أعظم الآيات. وكل ما مكن الله عز وجل به من الحياة الدنيا فهو نعيم، الحياة نعيم. واختلف عن العلم في أجل نعمة في الحياة، فقال من فضلك من الأشاعرة أجل نعمة نعمة الحياة، وخالفهم هذا الحديث وقالوا أجل نعمة نعمة الإسلام، ووافق ابن تيمية على هذا القول الثاني وهو الصحيح. أجل نعمة في الحياة نعمة الإسلام. خذ كل شيء واسكت، إن الله سبحانه وتعالى عوض من كل هاية، وليس من الله عوض ولو جمعت النماذج. من وجد الله او الطريق الى الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الطريق الى الله فقد فقد كل شيء. من نام على الرصيف وما وجد الا كثره الخبز وقطعه يواري بها عورته ووجد الايمان فقد ملك الدنيا، ومن ملك الدنيا ثم فقد الايمان فقد اصبح في لعنه وعنده في قبره. ومن اعرض عن ذكري فان له معده ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم لتسألن عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم هذا على أنواع. ما هو النعيم؟ قيل الماء البارد. وهذا قول عمر قال تسألون عن الماء البارد يوم تظلم وتتحرك كبدك وتريد ان تقدم كل شيء عندك لشرب الماء، هذا نعيم. وقيل النعيم هو السكن الى الاهل والروابط مع الاستقامه، هذا نعيم. وقيل النعيم هي المدد في الجوارح وفي الحواس فلا يصيبك حدث حتى تموت، وهذا النعيم. وقيل النعيم هي ان لا تقومك طوارئ الاحداث وان يتلقى بك القضاء والقدر، وهذا النعيم. وقيل النعيم ان تسلم من فتنه الحياه التشهير وفتنه الابتلاء الذي يصل بدرجه الشرك ببعض الناس الى التسخط، وهذا من النعيم. والصحيح ان كل ما اعطاك الله عز وجل مما امدك الله فيه فهو نعيم، ولكن النعيم قد ينفرد عند من لا يحسن استخدامه واستعماله الى جحيم. قد ينعم الله بالبلوى وللعمر ويسر الله بعض القوم تجحد، هذا مسمى. يقول قد ينعم الله بالبلوى وللعمر ويسر الله بعض القوم تجحد. كتب علي بن ابي طالب ابو الحسن امير المؤمنين الى رجل يعزيه في ابنه، قال له يا فلان موت ابنك نعيم، ان احتفلت موته اجرك الله، وان سكتت موته سلمت بعد حين كما تسلم البهائم. انظر الى العقل، انظر الى ارشاد الكلام. وزير العبارة هو استاذ الكلمة الحارة علي بن ابي طالب، يرسل الكلمات فجائع تصل الى القلوب. يقول اذا احتسبت موت ابنك كان نعيما وكان ثوابا لك عند الله، واذا لم تحتسب سلوت بعد حين كما تسلو البهائم. فاخذ ابو تمام هذا المعنى وقال اتصبر للبلوى رجاء وحسبه فتؤجر ام تشكر سلوك البهائم. نعم البهيمة بعد حين تسلو عن فصيلها وعن ولدها، وهذا مثل المال يتطرق وقت الموت، وقت الموت الاب والابن والاب، ويبكي ويتذمر على الله والقدر ويتعدى حدود الادب، ولكن بعد اشهر يدعو كما تدعو البهيمه. بل احتسب اجره ولا جعله نعمه وذكرى عند الله ولا تجد من الذنوب والخطايا. والنعم متنوعه من نعمه الابتلاء ونعمه الظفر. وسبب هذه الآية أو تلك هذه الآية في مناسبة صحة في الصحيحين وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الجوع ذات يوم، تلمس في بيته بيت من طين صلى الله عليه وسلم، كان في شيء من الشعير ربما يأتي أحيانا ويفقد أحيانا، ونحن تفرش بين أيدينا الموائد حتى ما أصبحنا نفهم كثير من الأكل حتى نحفظه تحفيظا من الفقر والدراسة. تحتاج الى قاموس في الاخر الذي يعرض على الموارد ومعلم البشريه، وهذه الانسانيه في بيت الطين على حكم الشعير لا يلقاه الا في الثلاثه ايام
وحفلة ينتظر ويستحي على عظيم مؤثر في جنبه كفاك عن كل قصر شاهد حمد البيت من الصين أو تحكم من العلم تدري الفضائل أفراد مشيدة نفس الخيام الذي من أربع سنين. إذا كنت في وراء تركب رائده على شريك من الأكلات والحج فتبت بعيدة من الوحي مضحك وعد من الوحي الأوهات من الكلب. فخرج صلى الله عليه وسلم جائعا ما وجد جيش فيه لا مؤثرا ولا تحكم. لماذا؟ لان الله استغفر له كالجنه جزاء حتى يرى ولسوف يعطيك ربك فتصبر. يقول عليه الصلاه والسلام في هذه الايه وهو يبكي والله تخرج وعرف رجل من امتي في النار صلى الله عليه وسلم ما ارحم ما ارحم
فخرج صلى الله عليه وسلم
يشفع فضل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فضل الذي فضل الأجيال، فضل الذي فتح الصلاة إلى غير الله، فضل الذي أخرج الأساتذة والدعاة والعلماء والشهداء والكفار والسعداء، فضل الذي رفع لا إله إلا الله فضل الكلب وتمكن والهند والشرك وكل مقعد إلى الأرض. فلما سمع قال: والله لتسألن يوم القيامة عن الإنسان. عليه الصلاة والسلام شرع الرجل في أشهر طويلة ويتحقق قال من الله سبحانه وتعالى، وقد نسمع نحن في اليوم والليل ما كان هناك وجبة تمر إلا بها، والوجبة التي تمر بلا لحم وجبة نحاسب أنفسنا عليها ونطرحها بتكريرنا فيها، ما بقي إلا تكسر يده إلى بعد اللحم في وجبة من الوجبات، كأنه كل علم أنه لا بد أن يكسب اللحم على الموالي حتى أصبح صدورنا تتلاقى بالحيوانات تسبح في أصنافها وتدعوماتها من مثلجة وقاصدة ومدفوحة على الطريقة الإسلامية والتمسكية وعلى الإنجليزية والفرنسية ظلمات بعضها أخرى. والإنسان إذا ما عرف أن هذه النعم لا يكفرها ولا يكفرها عليها سبحانه وتعالى، اللقمة يوم ترفعها يكفر الله عنها. لكن سؤال كثير: لترضى الله يوم القيامة أمامك ما كفيت؟ قيل نعم. فماذا بعد من أكل؟ لأن كثير من الناس إذا أكل وشبع قام يقصد ويقصد الصلاة، فإذا قيل له لماذا لا تصلي؟ قال: إن لفتك عليك حقا. ألستك عليك حقا فقط؟ فإنه من يعلم أن الصلاة ليس لها حق. وبل كثير من الناس إذا أكل وشبع ذهب أن يعبد الله عز وجل بطعامه فقط ويسجد حدود الله ويتدبر على محرمات الله ويلعب بآلهة الناس وقد عقد نعم الله استغل بسماء الناس ومشى على أرض الله وشرب ماء الله وعصى الله. أتى رجل إلى مالك بن دينار أحد دعاة الأنبياء أحد الدعاة والجهاد في الأمة الإسلامية فقال: يا مالك بن دينار أنا جبت من كل ذنب إلا من ذنب واحد. قال: شكر الله. قال: جبرت نفسي ما استطعت. قال: شكر. قال: لقد استطعت. قال: هل يتاثرك اسئله؟ قال: سلام. قال: اذا اردت ان تحصل الله فاخرج من ارضه. فاخرج من ارض الله. كيف تحصل الله في ارض الله؟ رجل يكرمك في بيته ويدخلك في بيته فاذا تغديت تغديت خمس صوت تملك ابناءه وتعطيه. اذا قال لك هذا الرجل كيف اردت وانتبهت وانتبهت وتملك البيت قل انا حر ان اتصرف كما شاء. لا. قال: خذ من ارض الله. قال: رايت اخذ من ارض الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذا فلا تاخذ من رزق الله. اذا اخذت ارض الله لا تاخذ من رزق الله. اتاخذ نعم الله وتاخذ الناس. قال: فان عاقب ذلك الا رزق الله. قال: اذا فان ابيت ذلك فحاول ان لا يراك الله. اختفي في مكان لا يراك الله فيه. واين يختفي الانسان؟ بين الادراج والواحد الشيطان، بين الإشراق والرحمن، بين الفتاتين والأشجار، من الواحد القهار تعالى الله. وإذا أخبرت كريما في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراه. قال: ما يستطيع الله إرادته في كل مكان. قال: فإذا أصبت على ذلك فإذا أعطيت الله فحاول أن تهدك يوم القيامة فإنه بفضلك عذبك عذاب عظيم. قال: لا تضر ولا تنجى ولا تنتجى إن الله لا إليه محمد يبكي. وقال: أشركك أني أتوب إلى الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم كل لكم عند الابتلاء وهذا لا يعرف إلا كثير من الناس. ولنتوسل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونجوى الصبر. قال سويلة العياض: اللهم لا تكون لك الرحمة. قال الملك: إذا ابتلاه الله صبر فالستر الفتن. ولذلك أحسن الدعاء: واصبر آكلا من سيء حسن وفي الآخرة حسن وكنا عذاب النار. ابتلي الصالحون فرفع الله درجاتهم في الابتلاء وأولهم الأنبياء. سيد أيوب عليه السلام دار عظيم سنوات عديدة فلما أتاه الثوار قالوا: اعطاه الحجابية كثير من الصالحين حتى ابتلاء نعمه. وضعت فيه عروة بن الزبير فقال اللهم لك الحمد حتى تروى. وضعت في مرض المخيط هنا بشر الله الصلاة. قال اللهم لك الحمد ان كنت اخذت فقد اعطيت. وان كنت ابتليت فقد عافيت. اعطيت ان اخذت اعطاك واخذت شكرا واحدا. واعطيت ان اخذت اعطاك واخذت شكرا واحدا فلك الحمد حتى تروى. ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد تروى. وابتلي كثير من الناس منهم عبد البيت الهدري ما كانوا سبعه من الابناء فيقول والسبب غاضبه اذا رقبنا واذا تركنا فيه الذبح والابتلاء نعمه اذا قدرها العبد لكن اذا تصرف اصبح كلمه فما هي النعم اذا النعم على ثلاثه حظوظ نعم توصلك الى رضوان الله عز وجل وهي الايمان والعمل الصالح وهذا لا يعادل نعمة من النعم أبدا ولا يمكن يرفع عليه أحد إلا أحد من الناس ولا يصل إلى مستواها بشر من البشر إلا منه وهذا تفوقنا على أمة الكافرة وعلى أعداء الله نعمة الإيمان ونعمة الإيمان لا يعادل عن شيء وعلى أساس الحديث عن هذا ولذلك يقول إبراهيم هذا نحن في نعم لو علم فيها السلاطين لجادلون عليها بالسلوك فما هي هذه النعمة؟ نعمة الرضا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عبد الملك بن مروان كلمة أموي هذا الكبير المنظم السياسي لدولة بني أمية حضرته الرضا فذكر حتى تلفظ في الأرض في سكرات الموت لما قال يا ليت سمع غسان وجهي وكفره وفي سكرات الموت بقصري في دمشق وبجانبه واجبه غسان يتضمن بقصيده فقال يا ليتني ما عرفت الحياه يا ليتني ما توليت كلابا يا ليتني كنت غسانا فقال سعيد بن المسيب العالم من سعد لما سمع هذه الكلمه الحمد لله الذي جعله يدعون الينا وقت امرنا كبير في ليله الفجر المعتصم الخليفه الحسن للعباس هذه العنصريه مدمر الروح التي يحرك حصونهم بتسعين الف من الجن الذين يوحدون الله تسعون الفا في هذا الشر نضجت حصنه ضغط الدين والعلم المعتصم الذي كان يصحى دائما في حصنه ولما سجل ولا باس نريد القصه باختصار كنا نخرج خلال ذلك الله المسير كنا نعيش في ايات الله كنا نموت لا اله الا الله ذهبت امراه مسلمه تبيع الثدريات وتشتري الى عمريه في بلاد الروم والبلاد بلاد كافر فضبطت صراعتها تشتقها ثم انواع بين قبر الكفار مثلما تذهب امراه مسلمه اليوم الى امريكا او المانيا او اسرائيل وبينما اذا تبيع وتشتري اتى رجل كافر فضبط زوجها بعجزتها او في راسها فقامت فتكشفت عرضها وكرسيه واقفه وقال والله الذي لا اله الا هو لا يزيد راسي غسلا من جنابه حتى قطع الارض بالحكم. ثم اعلن الاستنقاص في العالم الاسلامي وقال لا بد من كل بيت يأتي من ان يخرج منه مجاهد ومن استفاد في طرف منه. ثم توجه وجعل العلماء في قياده الدين مصلحون الناس ومدى حتى وصل الى العموريه ثم قاتلهم فكان يدفع كل مدينه لا اله الا الله. فاذا فتح المدينه احرق حصون حتى اخذت تشتكي هذه المدينه على هذه المدينه فترى هذه المدينه لا هذه المدينه حتى تبع العموريه فطوقها تشكيل هذا حتى استسلم قواتها وانزلهم وقال علي الصبح والله لا تقاتل مكاني حتى يدفع المدينه الذي اتاني منك المراه فاتوا بغدر يسحقونه فاوقفه عند المراه وقال هذا الرجل رحيم لك اشتدي اعتقديه وجه الله واشتدي موضع عقلك. قالت سبع فكر وجه الله قالت معتصم ومن السفر انا معتصم وهذا رسول الابد وقد جئت منصورها الى اله الا الله. يقول ابو ريشه رب رافع تصمام طلبه كل اقوى نصف غايه في السجن لا مسجد معه لكنها
لمن أراد أن يسمعها وأما التشجيع والتذكير فهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل.
العلم الاول والثاني لكنه ينبسط بجزئيات نعيم العبوديه نعيم النوابغ عند الفراغ ولا اعلم كيف تكون عرفا له بالارض ساكت لله عز وجل وقفنا ذلك قرنا ومثلا وفي الدنيا فوضي امر سلسل حضوري تحت قولك يا عبادي فرد الجزء احمد بن نبيك الدنيا كلها والله لا يشاور ولا عدل فانا بيطلع يوم عملكم من ادارتك المنطق فتتوقف وتصلي ركعتي الضحى في اربع ثلاث او خمس سبعات والله روحيا ووسرى وتغفرا ووسرى لا يساوي ركعتي الضحى النعيم ان تاخذ الصبح وتجمع اياك ساعه اذا لم تبكي فتبكي النعيم ان تقوم بالسحر المرتبط بالظهر في هذا السحر والليل فتقوم فتنتهي من الله عز وجل ان يعافيك ويشافيك النعيم ان تعمل بهنادئك تحلم ابدا انت بمجالك وانت خير في التسبيح والتهليل والتكبير النعيم ان يصل قلبك لله عز وجل النعيم ان تقرا بما اعطاك الله عز وجل من الاثار ومن الاولاد ومن الفلوس وتعبد نفسك انك ترى من النعيم وكل من اخذ الدنيا خذها معها ذكرها إذا بقي الدين فهو الاستقامة والفلاح والنجاح. فهذا نعيم العبودية، نعيم اللذة، يقول ابن تيمية كما ثبت ذلك عن العبود إلا بالدنيا جنة، من لم يدخلها لتلك الجنة العامة. لذة العبادة والذكر، ولذلك لما أرسل القرعة ابن تيمية أغلق عليه السجان الباقي، فقال ابن تيمية فقلنا بينهم بسور له قال باطلهم في الرحلة وظاهرهم مستفز في بلد العلاقة ثم قال ماذا يفعل بعدئذ؟ أنا كسلي وبستاني في صدري أما أنت فإن غلب أنا غلب في شعبي وإخراجي من بلدي سياحة وجدني خطوات فجسدي وبستاني في الذكر والعبادة والاستقامة لله عز وجل ولذلك أقول للمؤمنين الذين يداومون على الصلوات الخمس في جماعة أهل المصاحف أهل قيام الليل أهل الصيام الرابع أهل التسبيح ومن عند الضحى كيف يمكن عندهم من السكينة والاطمئنان والصلاة والسكينة والخير ما نجد عند أولئك الذين عاشوا من هذه يبحثون عن السعادة هذه مولة الإيمان هذا الذي كتاب عندي في كتاب العبادة في الحياة هذا مولة السعادة والأخي التلبس والسباب ضغط الليل يقول اكتشفت أن السعادة مليئة بالفتاحة من الله عز وجل أين في أحد الله ما بحاجة للسعادة إلا في هذا الاستمتاع؟ نحن إن شاء الله تعالى كنا ليل ونهار. أما أنت فلابد أن السعادة كالدراء والتنانين لأنك معهم في السعادة. ولذلك هو يوم جئتك على الكتاب تحجم هذا الكتاب ب 59 لغة. والحكمة ضالت يوم أن يأخذها أنت وجدها. والشيطان تعلم أن تكتسي منه. الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي. وهي موجودة في القرآن لكن الصحيحين قال له الشيطان اقرأها كل ليلة فلا يزال عليك من الله ما فقال عليه الصلاة والسلام وماذا لو ذلك وهو يتبسم وذكر وهو حدود صدق هذه المرة لكن الإنسان مليون مرة ولذلك لا بأس أن نأخذ هذه الأساليب التدريبية والاستقرار لما راكبين نوصل إليه وكيف المستوى الخط الذي وقعوا فيه فهو في الحقيقة ما أتى الكتاب لأنفسه في الحياة انتهى هو هذا السكين ونحن نفسه في اخر المطاف سبحان الله يطبق الناس وهو مريض يكبر نفسه بسكينه هل يمثل هذا لانه ما عرف نفسه النعيم لان النعيم النعيم الثالث من زياده العباده نعيم المسجد يوم تدل ابنك على المسجد معناه انك تجربه السجن والخمرات وسور التعارف والوفاء لا هي وجنتات سعيده يوم تقول الى المسجد معناه انك تفرح وتجرب راسه في الدنيا والاخره يوم تعلم انك الى المسجد معناه انك تحس انه مستقبل هزيل ليس مستقبل الشهاده والمال لان الذي يعتمد على غير الله ينهار ويكسر ويذل الزم يديك بحبل الله معتصما فانه قوي من خالق الاعتاب فإذا علم ذلك فليعرف النعيم أنه القرب من الله عز وجل والعبودية لله أسأل الله في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يقر عيوننا وعيونكم بالنعيم الخاص وبعبودية سبحانه وتعالى وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة اللهم بعزك الغيب وبقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة سالمة وتوصل إلى كانت الوفاة سالمة. اللهم إنا نسألك شركة الخير والشهادة، ونسألك كلمة الحق والقبض والرضا، ونسألك الرشد لنا والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.